الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لرسالة أسئلة وأجوبة للصغار ولا يستغني عنها الكبار، ونحن في يوم الأحد 18 من جماد الآخرة لعام 29400 الموافق 22 من الشهر السادس لعام 8200.
The Shaykh began by praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending salutations and blessings upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He went on to say to proceed. We are going to continue now on in our readings in this book entitled Questions and Answers for the Youth that Elders are also in need of. Then he went on to mention the date. Today's date, it is Sunday, the 18th of Jumad al-Akhir on the year 1429, coinciding with June 22nd in the year 2008.
في هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة شيكاغو التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة مباركة وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم.
In this visit to the United States in the city of Chicago, that he asked Allah subhanahu wa ta'ala to place a blessing in it and to make it sincerely seeking his noble face.
أخوكم ومحدثكم زائركم للكويت سالم بن سعد الطويل.
Your brother, the one visiting you, is Salim bin Sa'd al-Tawil.
وقد وقفنا على السؤال 81.
And we have reached question number 81.
السؤال أكمل السورة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. الجواب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية، هذه السورة، سورة العصر.
نعم. This surah, or this question, it states, complete the surah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr, by the token of time, surely all mankind is in loss, except for those who believe, perform righteous actions, and they advise one another with the truth, and they advise one another with patience. This surah, it is called Surah al-Asr.
هذه السورة العظيمة، يقول الشافعي رحمه الله، لو ما أنزل الله عز وجل سورة حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم.
And this tremendous surah, Imam Shafi rahimahullah ta'ala stated concerning it that if Allah were not to reveal a hujjah, an evidence against the creation except for the surah, then it would have been sufficient enough for them.
وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ إِذَا اجْتَمَعُوا ثُمَّ أَرَادُوا يَفْتَرِقُوا قَرَأَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ هَذِهِ السُّورَةِ لِعِظَمِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي.
And some of the Salaf, when they would gather and they wanted to depart from one another, they would recite this surah to one another as an admonishment for them due to of the tremendous meanings that it encompasses.
يقسم الله عز وجل بالعصر ولله عز وجل أن يقسم بما شاء والعصر معناه الدهر أو معناه فترة العصر التي هي ما بين الظهر والمغرب.
Allah subhanahu wa ta'ala says with asr, and here Allah subhanahu wa ta'ala is swearing by the asr, and it is for Allah subhanahu wa ta'ala to swear by whatever he desires to swear by, and the asr, it is time in the general sense of time, or it is the specific time period of the asr, the afternoon time.
إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. الإنسان اسمه جنس المراد به الناس. إن الناس جميعا لفي خسر. أكد الله عز وجل بأن الناس جميعا لفي خسر.
إن الإنسان لفي خسر. So all mankind in it is in loss. And the insan here means jins of insan, like mankind, all of it entirety. And Allah subhanahu wa ta'ala is emphasizing here that surely all of mankind in entirety is in a state of loss.
وأكد هذا بتوكيدين. الأول إن حرف ناسخ الذي يفيد التوكيد.
And Allah subhanahu wa ta'ala, he has two, he emphasizes twice here. And the first time that he emphasizes here is with the word إن, verily.
واللام في قوله لفي تفيد أيضا التوكيد.
And the lamb in the word that comes before the word fee, this also the benefit is that it further emphasizes.
ومعنى الآية كل الناس في خسران مبين.
And the meaning of this verse is that all of mankind are in manifest loss, manifest state of loss.
ثم استثنى الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا. Then معنى آمنوا أي تعلموا العلم النافع.
Then Allah made the exception, saying except for those who have believed. And those who believe here, they are those who learn beneficial knowledge.
وعملوا الصالحات أي عملوا بما علموا والعمل هو ثمرة العلم.
And they perform righteous actions, meaning they act in accordance with their knowledge, and action is the fruit of knowledge.
قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي تعلموا العلم ثم عملوا.
except for those who believe and perform righteous actions. They learn beneficial knowledge and then they act in accordance with it.
فالعلم أولا ثم العمل.
So knowledge comes first and thereafter action.
ومن عمل من غير عمل فقد ضل ضلالا مبينا.
And whoever has knowledge and then they don't act in accordance with it, then he is clearly gone astray.
ومن علم ولم يعمل كان العلم حج عليه. ومن علم ولم يعمل بعلمه كان العلم حج عليه.
Now, so then whoever have knowledge and they don't act in accordance with it, then his knowledge is an evidence against them.
فلا بد من العلم لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
So it is imperative to have knowledge to Allah's statement فاعلم. So have knowledge that لا إله إلا الله.
ولا بد من العمل لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والاستغفار عمل.
And it is imperative to also have to act in accordance with the knowledge due to the statement. So know that لا إله إلا الله and seek forgiveness. And seek forgiveness here, it is an action.
وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق.
And to admonish with the truth, this means that they admonish one another with this haq, with this truth.
فهم يتعلمون ويعملون ويوصي بعضهم بعضا أن يدعون إلى الله تبارك وتعالى.
So they have knowledge and they act in accordance with it and they admonish one another, meaning they call to that.
وهذه أعلى الرتب التي يمكن أن يبلغها الإنسان. علم وعمل ودعوة إلى الله عز وجل.
And this is the highest schedule, this is the highest level, the highest stage that a person can reach. He has knowledge, he has action, and then he calls to Allah Azza wa Jal.
والله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن عمل صالحا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
And Allah Azza wa Jal, he has mentioned that who is better in speech.
وهذا ومن أحسن يعني لا أحد أحسن. استفهام بمعنى النفي. لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
And who is better here than the one who calls to Allah, performs righteous actions, and says that he is from the Muslims.
ولما كانت الدعوة الله تحتاج إلى صبر لأن الإنسان قد يؤذى وقد يصد وقد يقتل وقد يسجن وقد يستهزأ به ناسب أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر فقال وتواصوا بالصبر.
And when you're in a state of giving da'wah, a person has to be patient upon that path, for perhaps harm will come to him, people will be against him, those or people will mock him, or some people will come across some difficulties, so you have to have patience in that.
والله عز وجل يقول في كتابه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر قال واصبر على ما أصابك.
And Allah عز وجل, he has mentioned,
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر قال واصبر على ما أصابك.
Oh my son,
لقمان الحكيم يقول لابنه يا بني أقم الصلاة.
Establish the prayer, order the good, forbid the evil, and be patient.
لقمان.
نعم.
يقول لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قال واصبر على ما أصابك.
And he says, be patient upon what you are, which will be afflicted upon that path.
لأن الذي يدعو إلى الله عز وجل أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس ويبلغهم يحتاج إلى أن يصبر.
Because the one who calls Allah Azza wa Jalla commands the good and forbids the evil and teaches the people, he has to. It is imperative that he has to have patience.
لذلك يقول الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أصحاب العزيمة الكاملة.
And Allah Azza wa Jalla, he mentions to his Prophet صلى الله عليه وسلم that he has to be patient, just as the أولو العزم, just as the strong real prophets were patient before him.
فهذه السورة العظيمة ينبغي الاهتمام بها.
So this is a tremendous surah, and it is imperative that we have to have care for it and pay attention to it.
فلا بد من العلم النافع والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.
So it is imperative to have beneficial knowledge, righteous actions, to admonish one another with truth and to admonish one another with patience.
تسمى هذه المسائل الأربع: العلم، العمل، الدعوة، الصبر.
So these four matters here, they're listed out as follows. Knowledge, action, da'wah, and patience.
ثم السؤال الثاني والثمانين ما أحسن الأخلاق وأفضلها.
Then we have the 82nd question here. What is the best, the most superb of character and the most virtuous of it?
الجواب الصدق.
And the answer to this is صدق, truthfulness.
وكان الصدق أعجب الأخلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
And صدق, truthfulness was like the part of character that he liked the most, صلى الله عليه وسلم.
والله عز وجل يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
And Allah Ta'ala stated to have taqwa of Allah and to be with the truthful.
ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي قولا صادقا.
And Allah عز وجل, He says, O you believe, قولوا قولا سديدا, say a truthful word, say a truthful word.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة.
And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he stated, it is upon you to be truthful, since being truthful leads to righteousness, and righteousness leads to Jannah, the paradise.
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
And a person does continue to be truthful until he eventually is written with Allah as one who is truthful.
السؤال 83, ما أقبح الأخلاق وأسوأها؟
Question number 83 here, what is the most repugnant of character and what is the worst of it?
الجواب الكذب.
And the answer is kadhib, lying.
والكذب من أخلاق المنافقين.
And lying is from the characteristics of the munafiqeen, the hypocrites.
وقد ذم الله الكذب والكذابين.
And Allah has dispraised lying in those who lie.
وقال جل وعلا يومئذ للمكذبين.
And Allah عز وجل, He says, woe to those who have denied, who have lied.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك والكذب.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم, He says, beware of lying.
فإن الكذب يهدي الفجور.
So certainly lying leads to evil.
وإن الفجور يهدي للنار.
And evil it leads to the fire of hell.
وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
And a person doesn't cease to lie until he is written with Allah as a liar.
فمن سره أن يكتبه الله صديقا.
So whoever it delights him to be written with Allah that he is truthful.
وأراد أن لا يكتبه الله كذابا.
And he doesn't want Allah to write him down as being a liar.
فعليه أن يتخلق بالصدق.
Then he has to take on this behavior, this character of truthfulness.
ويجتنب الكذب.
And he has to abstain from lying.
إن كثير من الناس.
Many of the people.
يظن أن الكذب قد ينجيه من كثير من المصائب.
They think that lying will save him from many calamities.
وليس الأمر كذلك.
And this is not the case.
بل إن كان العبد صادقا مع الله عز وجل ومع عباد الله.
Rather, if the servant is truthful with Allah عز وجل and with the servants of Allah.
فإن الصدق منجاة ينجيك الله عز بالصدق.
Then with this truth, this truthfulness in it, he will find salvation. Allah will save him because of it.
فمن صدق الله صدقه الله.
So whoever is truthful towards Allah, Allah will make him truthful for lack of better terms.
ومن الكلام المأثور عن بعض السلف.
And from that which has been narrated on some of the salaf.
قال حقيقة الصدق أن تصدق في موضع لا ينجيك فيه إلا الكذب.
And some of the salaf they have mentioned that the epitome of truthfulness is to be truthful at that time where it was seen that nothing can save you except lying.
هذا هو الصادق حقيقة.
This is the one who is truthful in reality.
أن يكون في موقف
that he is in a position
لا يستطيع أن ينجو إلا إذا كذب.
That is not possible for him to free himself in a situation except that he lies.
ومع ذلك الصدق أحب إليه فيصدق وإن صار ما صار.
And in the situation, it's still more beloved to him that he is truthful. So he is truthful and he's afflicted with whatever he is afflicted with.
الرابع والثمانون, السؤال, أكمل الحديث.
Question 84, complete the hadith.
سأقول الحديث هذا مرات ثم يقرأه بعضكم بعدي.
He's going to repeat this hadith 3 times and then he wants some of you to repeat it after him.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه من يقول الحديث
So who can say this hadith now?
لا يؤمن أحدكم ولا أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفس رواه البخاري ومسلم من يقرأه؟
So who else can say it?
نريد واحد من غير الناطقين بالعربية.
We want somebody who Arabic is in his first language.
تفضل. متفق عليه. بارك الله فيكم. هذا الحديث.
This hadith
ينفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان.
The Prophet صلى الله عليه وسلم he negates the completion and perfection of iman.
عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
For the one who doesn't love for his brother what he loves for himself.
وفيه بيان أن من الإيمان ومن كمال الإيمان.
And then it is a clarification that from iman, from the perfection of iman,
أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
Is to love for your brother that which you love for yourself.
ويفهم من هذا الحديث.
And it's understood from this hadith.
أن تبغض لأخيك ما تبغض لنفسك.
That you hate for your brother that which you hate for yourself.
وهذا أجل الأخلاق.
And this is from the most noble of character.
بل من أراد أن يتخلق مع الناس بخلق حسن.
That whoever wants to behave, interact with the people with good character.
فليحب لهم ما يحب لنفسه.
So he loves for them that which he loves for himself.
ويبغض لهم ما يبغض لنفسه.
And he hates for them that which he hates for himself.
ويرضى لهم ما يرضى لنفسه.
And he's pleased with them for that, with that which he's pleased with himself.
ولا يرضى لهم ما لا يرضى لنفسه.
And he is not pleased with them with that which he is not pleased with for himself.
إذا فعل ذلك فقد فقد أتى أحسن أبواب الأخلاق.
And if he does this, then he has performed the best types of good character.
وكونك تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
And you are loving the state of you loving your brother for that which you love for yourself.
دليل محبتك له.
Is an evidence of your love for him.
ومحبتك لأخيك.
And your love for your brother.
من كمال الإيمان.
Is from the perfection of iman.
ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
And in صحيح مسلم the Prophet صلى الله عليه وسلم has stated.
والذي نفسي بيده.
I swear by the one whose hand my soul is.
لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا.
None of you will enter into the paradise until you believe.
ولا تؤمنوا حتى تحابوا.
And you will not believe until you love one another.
أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم.
So shall I not point you all to something that if you all do it, you will love one another?
أفشوا السلام بينكم. انشروا السلام بينكم.
Spread the salam amongst yourselves.
فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة الإيمان.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم he made a condition of entering to the paradise iman.
واشترط لكمال الإيمان أن تحب لأخي أن تكون محبا أو أن تتحابوا في الله عز وجل.
And he made a condition of this iman that you all love one another.
فقال ولا تؤمنوا حتى تحابوا.
And he said that none of you will believe until you love one another.
ومن أعظم ما يجلب المحبة بين الإخوان.
And from the best things that bring about love amongst the brothers.
أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك.
Is to love for your brother that which you love for yourself.
وأعظم ما تحبه لإخوانك.
And the best of which you can love for your brothers.
الدين والإيمان والعمل الصالح.
The religion, the iman, and righteous actions.
فليس أن تحب لأخيك فقط الأمور المادية.
So it is not for you to love for your brother only materialistic things.
بل تحب له الأمور الدينية.
But you also love for him those religious affairs.
فإذا تعلمت علما.
So if you learn some knowledge.
تحبه لإخوانك.
You love for your brothers.
وإذا عملت صالحا.
And if you learn some righteous actions.
تحبه لإخوانك.
You love this for your brothers.
وإذا علمت خيرا.
And if you learn some type of good.
ترشد إخوانك إليه.
Then you direct your brothers towards it.
هذا من حبك لأخيك ما تحب لنفسك.
This is from loving for your brother that which you love for yourself.
السؤال الخامس والثمانين من عدوك؟
Question number 85. Who is your enemy?
الجواب الشيطان الرجيم.
The answer is the accursed شيطان.
يقول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
Allah عز وجل he mentioned that the shaitan is an enemy, so take him as an open enemy.
إنه لكم عدو مبين عدو ظاهر واضح.
So certainly he is a manifest enemy to you.
عداوته قديمة.
His enmity for us is ancient.
منذ أن وسوس لآدم وزوجه فهو عدو لهم.
From the time that he whispered to Adam and his wife, he was the enemy.
وأقسم بعزة الله ليغوين بني آدم أجمعين.
And he swore by the might of Allah that he's going to try to misguide all the sons of Adam.
إلا عباد الله المخلصين.
Except for the sincere servants of Allah.
وماذا يريد من بني آدم؟
وماذا؟
ماذا يريد الشيطان من بني آدم؟
And what does the shaitan want from the sons of Adam?
يريد أن يدخلهم النار والعياذ بالله.
He wants to enter into the fire of hell and seek Allah's refuge from that.
أخبر الله عز وجل عنه فقال.
Allah عز وجل has informed about him and he stated.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
Certainly the shaitan is an enemy, so take him as an enemy.
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير من أصحاب النار.
And he calls his party to be from the inhabitants of the fire of hell.
ابتلى الله عز وجل به العباد.
Allah has tested the servants by way of him.
واختبرهم به.
And they have again attested by him.
كما قال الله عز وجل.
As Allah عز وجل stated.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم.
The one who
أيكم أحسن عملا.
The one who has created death and life so that he can see which one of you will be best in performing actions.
فمن الاختبار الذي ابتلى الله به عباده أن خلق الشيطان.
So from this test that Allah is testing the creation with is the shaitan that he is testing with.
وله حكمة في ذلك.
And he has wisdom in that.
الاختبار والامتحان.
This test.
ولم يتركنا الله عز وجل دون أن يبين لنا حباله وطريقه.
And Allah عز وجل, He didn't leave us like this without explaining to us His methodology, His ways.
فأخبرنا كيف يفعل.
So we informed about how He does things.
أنه يزين الأعمال.
That He beautifies actions.
وأن له خطوات.
And He has steps that are taken.
وأنه يدعو يعني يرغب في الدعوة.
And he calls to this, calls people to this.
حتى أنه أقسم لآدم وزوجه.
To the point that he swore to Adam and his wife.
إنه لهما لمن الناصحين.
That he was a sincere advisor to them.
وأنه يوسوس يعني يعلم بطريقة خفية.
And that he whispers and he whispers to them in a fashion that is concealed and hidden.
فكل ما يتعلق بالشيطان بينه الله عز وجل.
So all the affairs that are connected to the shaitan, Allah has explained all of it.
وحذرنا منه.
And warned us from it.
ليس هذا فحسب. ليس هذا فقط.
It is not this فحسب. It's not only this.
بل علمنا الله عز وجل كيف نتحصن منه.
Allah عز وجل he taught us كيف نتحصن منه. نعم. Allah عز وجل he told us how to protect ourselves from him.
وكيف نبتعد عنه.
And how do we distance ourselves from him.
وما الذي يبعده ويطرده عنا.
And what is it that will cause him to distance himself from us.
فشرع لنا الاستعادة بالله منه.
So it has been legislated for us to seek refuge in Allah from him.
وشرع لنا الأذان. فالأذان يطرد الشيطان.
And the أذان has been legislated for us. So this is something that makes the shaitan run away.
وما يغفل عنه كثير من الناس.
And it's not hidden from many of the people.
أن يؤذن حتى ليس حتى لو لم يكن في وقت الصلاة.
To call you then, even if he's not in a state of prayer.
من أجل طرد الشياطين.
In order to make the shayateen flee, go away.
وقد حدثنا أحد مشايخنا.
And one of the مشايخ have informed us.
الشيخ عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمه الله.
الشيخ عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد أبو يوسف رحمه الله.
وكانوا في المدينة النبوية.
And he was in the prophetic city, Medina.
يدعون الله عز وجل.
He was calling. He was calling Allah عز وجل.
ويستقبل الحجاج إذا نزلوا المدينة.
He was calling to Allah عز وجل. He was receiving the حجاج when he came to Medina.
فوجدوا وفد من الحجاج من الهند.
So he found a group of these حجاج, these pilgrims. They were from India.
ووجدوا امرأة معها صبي لها.
And he found a woman that was with him, and she had a child with her.
ووجدوا امرأة معها صبي لها وفي عنقه تميمة.
And he found this person that had this child with him, and his child had around it his neck a talisman.
فنصحوها وأن هذا من الشرك.
So he advised them that this was from shirk.
ولا يجوز تعليق هذه التمائم.
And he shouldn't be wearing these talismans.
فسمعت كلامهم.
So they heard his speech.
فنزعوا منه هذه التميمة.
So they took this talisman off.
فلما نزعوها انفجر الطفل بكاء. انفجر الطفل بكاء. أخذ يبكي بقوة.
نعم. So the child, once was taken away, the child began crying profusely.
ما كاد أن يسكن أبدا لأن أخذ منه التميمة.
نعم. So the child was upset because the talisman was taken away.
فقالت أمه لطلبة العلم والمشايخ قالت لهم.
So the mother said to the students of knowledge and the مشايخ.
لقد اقتنعت بكلامكم.
I've enacted what you said.
لكن أرجع هذه التميمة للطفل حتى يسكت.
But I want you to give this talisman back to my child so that he can be quiet.
لعله قد اعتاد عليها ويظن كأنها لعبة يعني يلعب بها أو أنه أخذ منه شيء كان يملكه فلذلك يبكي.
نعم. So this child was like maybe it was something that this child liked or something that it played with, and when it was taken away for this reason it was crying.
فقالوا لها إن هذا من الشيطان.
So they said to her that this is from the shaitan.
يقول الشيخ أبو يوسف عبد الرحمن عبد الصمد.
And the Sheikh Abu Yusuf Abd al-Rahman Abd al-Samad.
أن أحد مشايخنا أيضا هو شيخي اسمه عبد الصمد الكاتب.
And another one of the Sheikh, when the Sheikh, he sees the Sheikh, he's his Sheikh, his name is Abd al-Samad.
يعني هم شيخان الآن.
نعم.
أحدهما اسمه عبد الرحمن عبد الصمد.
One is Abd al-Rahman Abd al-Samad.
الثاني اسمه عبد الصمد الكاتب.
And the next is Abd al-Samad الكاتب.
الشيخ عبد الصمد الكاتب ما زال حيا مريضا هو في المدينة.
And عبد الصمد الكاتب is still alive and he's ill in Medina.
هو من أصله من الهند أيضا.
And he originally is from India as well.
لكن يعني هو الآن في المدينة منذ أكثر من ما يقارب 60 أو 50 سنة.
And he's been in a, been a Medina for maybe it was close to 50 or 60 years.
ويحمل الجنسية السعودية.
And he has a Saudi citizenship.
وبما أنه يعني هندي الأصل يريد الكلام باللغة الهندية.
And because he in his origins from India, he speaks their language well.
فتكلم مع أم الصبي.
So he spoke to the mother of this child.
فقال لها إن هذا من الشيطان.
And he said to her that this is from the shaitan.
قام الشيخ عبد الصمد الكاتب.
So عبد الصمد الكاتبي he stood up.
فقال فوق رأس الصبي.
And he stood over the head of the child.
فأذن الأذان الشرعي.
And he called the legislated adhan.
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر.
فسكن الصبي من أحسن ما يكون.
So the child he became quiet and he became very well mannered.
إنما فعل به ذلك من
he did this to whom?
الشيطان.
He did this because
يريدهم
الشيطان.
يريدهم أن يتعلقوا بالتمائم.
He wanted to. Now the shaitan is the one that caused the baby to cry because of this issue with this talisman.
يريدهم أن يتعلقوا بالتمائم.
He wanted him to wear this talisman.
وتعليق التمائم من الشرك.
And wearing these talismans is from shirk.
والشرك يدخل صاحبه النار.
And shirk enters one into the fire of hell.
إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير.
And he only calls his party to be from the inhabitants of the fire of hell.
وذكر بعض أهل العلم.
And some of the people of knowledge have mentioned.
أن الشياطين تسكن القبور التي تعبد من دون الله عز وجل.
And the shaitan.
تسكن القبور التي تعبد من دون الله عز وجل.
That the shaitan, the shayateen, they reside around these graves that are worshipped alongside Allah عز وجل.
وأنها تخاطب الناس الذين يزورون هذه القبور المزارات التي تعبد من دون الله عز وجل.
And these areas and these things that are worshipped, they stay there and they like speak to the people when they come there to worship them.
فإذا جاءوا إلى هذا القبر ونادوا يا فلان يا سيد فلان يا شيخ فلان.
So when they come to this grave, when a person comes to this grave and he calls, oh so and so, Sheikh so and so, making dua to it.
أجابهم الشيطان نعم افعلوا كذا وافعلوا كذا.
The shaitan will respond to him and say yes, do this and do that.
مع أن الله عز وجل في كتابه.
While Allah عز وجل stated in His book.
إنك لا تسمع الموتى. إنك لا تسمع الموتى. الميت ما يسمعك.
That the dead they can't hear.
يقول ما أنت بمسمع من في القبور.
And the person they can't hear you when they're in the graves.
ومع ذلك هم يزعمون بأن أهل القبور يسمعونهم ويستجيبون لهم.
And with all of this, they still claim that. The deceased can hear them and can respond to them.
فجهل هؤلاء.
So the ignorance of these individuals.
أن الذي يرد عليهم ويكلمهم.
The one who when speaking back and forth here.
ليس الميت.
This one he's not deceased when they're speaking to.
وإنما الشيطان الذي يراك ولا تراه.
But it's the shaitan who sees them and they can't see him.
يكلم هؤلاء الناس الزوار الذين يتعلقون بغير الله عز وجل.
And they're speaking to the people who have visited, who are worshiping these things alongside Allah عز وجل.
والشياطين حبالهم طويلة وكثيرة.
And the shayateen their plots and their tricks are many.
نعوذ بالله منهم.
We seek Allah's refuge from them.
من حباله أنه يزين ويدعو إلى الفحشاء والمنكر.
And from his tricks is that he calls to evil by heinous acts.
وأنه يدعو الناس بخطوات خطوة خطوة حتى يقعد بما هو أكبر.
And he calls people to take in small steps at a time until eventually he falls into that which is greater.
قال الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا.
And Allah عز وجل states that to take from the earth that which is tayyib, that which is good.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان.
And do not follow the steps of the shaitan.
إنه لكم عدو مبين.
Certainly he is a manifest open enemy to you.
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
He only orders you with evil and vile heinous acts and for you to speak about Allah without due knowledge.
وأسوأ ما يدعو إليه الشيطان.
And the most repugnant, the worst of what the shaitan calls you to.
الشرك بالله عز وجل.
Is committing shirk with Allah عز وجل.
والقول على الله بغير علم.
And speaking about Allah without knowledge.
فهو يحرص بالدرجة الأولى أن يوقع الإنسان في الشرك الأكبر.
So he comes in and he steps here so that a person can eventually fall into major shirk.
الذي يوجب له الخلود في النار.
That which will obligate upon him to reside in the fire of hell.
فإن عجز وإلا وقعه بالشرك الأصغر.
So if he's not able to do this, then he calls him to minor shirk.
الذي لا يغفره الله وإن كان لا يخلد صاحبه في النار.
And that which Allah does not forgive, even if it doesn't cause the person to dwell in the fire of hell forever.
فإن عجز وإلا وقعه في الابتداع في الدين.
And if he can't get him on this minor shirk, then he calls him to innovating in the religion.
والبدعة قرينة الشرك.
And bid'ah, it is a companion, if you will, of shirk.
كما أن الشرك ينقض لا إله إلا الله.
Just as shirk it negates لا إله إلا الله.
فإن الابتداع في الدين ينقض أن محمد رسول الله.
Then innovating in the religion it negates that Muhammad is the messenger of Allah.
فإن استطاع أن يوقع في البدع وإلا أوقعه في كبائر الذنوب.
So he tries to get him to fall into innovation. If he can't do that, then he tries to get him to fall into the major sins.
من الفواحش والمنكرات.
From evil and vile heinous acts.
فإن استطاع وإلا أوقعه في صغائر الذنوب.
If he does this, if he's able, and if he's not able to, then he tries to get him to fall into the minor sins.
التي إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته.
That if they, these minor sins that they are gathered up amongst the person, then it will be a cause for his destruction.
فإن استطاع وإلا أوقعه بالمكروهات في المكروهات.
And so he tries to get him to fall into this, and if not, then he tries to get him to fall into the makruhat, the things that are disliked.
والمكروه ما كان تركه أولى من فعله.
And that which is makruh is those things that it is that leaving off is better than doing it.
فيجرئه أن يقع كثيرا بالمكروهات حتى يوقعه بعد ذلك في المحرمات.
So he tries to get him to fall into many of the makruhat, those disliked affairs, so that he can get him eventually to fall into the sins.
فإن استطاع أن يقع في المكروهات أو أشغله بكثرة المباحات.
So if he can't get him, if he tries to get him to fall into the makruhat, he does, and if he can't do that, then he occupies him with many permissible acts.
فيجعله يسرف ويبذر في المباح.
So he busies himself with those things that are مباح, that are permissible for him to do.
والله يقول ولا تبذر تبذيرا.
And Allah عز وجل يقول
ولا تبذر تبذيرا لا تسرف.
Allah Azza wa Jalla says that don't waste your time, for lack of a better word.
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
That those who are calling to be busy with this and wasting time, they are the brothers of the shaitan.
فيوقعه بالتبذير.
So التبذير.
إسراف والتبذير.
He falls into conscious now excessiveness. He calls into excessiveness and wastefulness.
ثم يقع بالمكروهات.
Then he calls him to fall into the makruhat.
ثم يقع بالصغائر.
Then he calls him to fall into the minor sins.
ثم يقع بالكبائر.
Then he calls him to fall into the major sins.
ثم يقع بالابتداع في الدين.
Then he calls him to fall into innovation in the religion.
ثم يقع بالشرك الأصغر.
Then he calls him to fall into minor shirk.
ثم يقع بالشرك الأكبر.
Then he calls him to fall into major shirk.
حتى يكون من أصحاب السعير الخالدين فيها.
So that he can be amongst those who will dwell in the fire of hellfire.
والمقصود أن الشيطان له خطوات يخطب الإنسان عدو مبين حتى يقع بأكبر ذنب يستطيع أن يقع فيه.
And the point here that we're making that the shaitan, he has steps that people follow. He's a manifest enemy for us, and he makes people, he tries to call people to fall into the follow these steps until they eventually fall into that which is greater.
الشيطان يدعو إلى عبادة نفسه من دون الله عز وجل.
The shaitan calls to the worship of himself alongside Allah عز وجل.
وقد أضل خلقا كثيرا من الناس.
And he misguided many of the people.
قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أخذ منكم عهدا ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين.
Allah عز وجل has stated, have I not taken a contract with you all that you don't worship the shaitan? Surely he is a clear manifest enemy to you.
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صراط لا عوجد فيه مستقيم.
And worship me, this is worship me and be upon this الصراط المستقيم, the straight path that has no crookedness in it.
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا أضلهم الشيطان أفلم تكونوا تعقلون.
And many people have been misguided by the shaitan, so then would you not ponder and reflect, be an intellectual people?
ويخبر الله عز وجل في هذه الآية,
Allah informs in this verse,
أن الشيطان يعبده كثير من الناس,
that many people worship the shaitan,
وأضل خلقا كثيرا,
and he's misguided many of the people.
فإذا نظرنا في الواقع,
so if we look at the current time, look at reality,
وجدنا عباد الشيطان قليل,
we find those who worship the shaitan are few.
يقال لهم في بعض البلاد اليزيديون.
It is, they're called in some cities the يزيديون.
عباد الشيطان.
They worship of the shaitan. Say yes.
يعني يعبدون الشيطان رسميا. من إلهكم يقول الشيطان.
That their official deity that they worship is the shaitan. You say who they worship, they're going to tell you shaitan. They're Satan. They're Satanists.
وهؤلاء قليل.
And there are few,
فئة قليلة عباد الشيطان.
So their number is only a few, these who worship the shaitan.
مع أن الله عز وجل لقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا.
والله عز وجل has mentioned that he has misguided many people.
فكيف يقول الله قد أضل جبلا خلقا كثيرا مع أن عباد الشيطان قليل فئة قليلة.
So how can it be that there have been many that have been misguided by him, but his worship is only a few?
والجواب على هذا,
and the response to this,
أن كل من يعبد غير الله فهو عابد للشيطان.
Is that everyone who worships other than Allah, then he is worshiping the shaitan.
فمن أمر قوم نوح بعبادة الأوثان والأولياء الصالحين.
So who ordered the people of Nuh to worship the idols and the saints?
هو الشيطان.
It's the شيطان.
الذي يأمر بعبادة الصالحين الشيطان.
The one who ordered to worship the righteous is the شيطان.
الذي يأمر بعبادة الشمس والقمر هو الشيطان.
The one who ordered the sun and the moon to be worshipped is the شيطان.
الذي يعبد بعبادة البقر هو الشيطان.
The one who ordered with cows being worshipped is the شيطان.
الذي يأمر بعبادة الصليب هو الشيطان.
The one who ordered with worshiping the cross is the شيطان.
إذن عبادة غير الله بأمر من الشيطان.
Therefore, worshiping other than Allah is a commandment from the شيطان.
وتذكر أن الله عز وجل قال لنا,
and recall the fact that Allah عز وجل had mentioned to us,
أن قوم سبأ في اليمن كانوا يسجدون لمن,
about the people of Sabah that gathered in Yemen, they gathered for who?
كانوا يسجدون للشمس من دون الله عز وجل.
They used to gather prostrate to the sun. Allah said, Allah عز وجل.
الذين جاء بخبرهم الهدهد إلى سليمان عليه السلام.
The one that the popo bird brought the information to Sulaiman عليه السلام.
قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله.
He said, I went there and I saw the people worshiping the sun. Allah said, Allah عز وجل.
ماذا قال الله عز وجل عنهم؟
What did Allah عز وجل say about them?
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
That the shaitan beautifies the actions for them so they think they're upon the wrong path, but yet they're misguided.
إذا الشمس لم تدع أحد أن يعبدها من دون الله.
So the sun doesn't call anyone to worship it alongside Allah عز وجل.
ولم تدع أحد أن يسجد لها من دون الله.
It doesn't call one to
الشمس لم تدع أحدا أن يسجد ويدعوها من دون الله.
So the sun doesn't call anyone to worship into worship and prostrate to it alongside Allah عز وجل.
وإنما عباد الشمس سجدوا للشمس بأمر من الشيطان.
But those who worship the sun, they worship and prostrate to it because of the order from the شيطان.
فهم حينئذ عباد للشيطان.
So therefore they are worshippers of the شيطان.
والمقصود أن الشيطان عدو مضل مبين.
And the
يجب علينا الوجوبا أن لا نستهين به.
And it is the point here that the shaitan is a clear manifest error who misguides, and we shouldn't allow him to overcome us.
السؤال السادس والثمانين متى تستعيذ بالله من الشيطان؟
Question number 86 states, when do we seek refuge in Allah from the accursed shaitan?
الجواب أولاً قبل قراءة القرآن.
And the answer to this is firstly when we are reciting the Quran.
لقوله جل وعلا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
Due to a statement تعالى when you are reciting the Quran, then seek refuge in Allah from the accursed shaitan.
وقبل دخول الخلاء.
And before you enter into the bathroom.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم, because
والخبث والخبائث ذكور الشياطين وإناث الشياطين.
The Prophet صلى الله عليه وسلم, he mentioned that before you enter to the bathroom that you should say this dua, seek refuge in Allah from الخبث والخبائث, and the خبث والخبائث they are the male and female amongst the shayateen.
ولأن الخلاء ماء الشياطين.
And the خلاء, the bathroom is the place of the shayateen.
فناسب أن يستعيذ المسلم بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل الخلاء.
So it is appropriate for a person to seek refuge from the male and female shayateen before entering into this area, this bathroom.
ويستعيذ المسلم بالله من الشيطان عند الغضب.
And the Muslim seeks refuge in Allah from the shaytan when he is in a state of anger.
فالغضب من الشيطان.
And anger is from the shaytan.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غضبانا.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم saw a man who was angry.
وقال إني أعلم كلمات لو قالها لذهب عنه ما فيه.
And he said, I know some words that if you were to say them, that which is in you will leave you.
ما هي الكلمات؟
What are these words?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
I seek refuge in Allah from the accursed shaitan.
رابعا عند الوسوسة.
And fourthly is when we are whispered to.
والوسوسة من الشيطان الوسواس الخناس الذي يعلم الناس بخفية. وسوس في صدور الناس.
And this whispering here is from the shaitan, the one who whispers, but he leaves when Allah is remembered. He whispers into the chest, into the breast of men.
وهو خناس أي متأخر, يتأخر عند ذكر الله وعند الاستعادة بالله منه.
And he is khannas, meaning that he retreats, he goes away when Allah subhanahu wa ta'ala is remembered.
والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغن إذا جاءك شيء من الشيطان من أثر الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان.
نعم, that the shaitan will try to cause you to slip off the path, so therefore seek refuge in Allah from the shaitan.
خامسا عند سماع نهيق الحمار.
And fifthly, when you hear the bray of a donkey.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا.
So in the Prophet صلى الله عليه وسلم, he's mentioned that when you hear the bray of a donkey, then seek refuge in Allah from the shaitan, for surely it has, when it brays like this, it has seen the shaitan.
وعلى كل حال المسلم يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لأنه عدو مضل مبين يأتيه في كل لحظة.
And in any regard, a person, the Muslim, he should seek refuge in Allah, he should seek refuge in Allah from the cursed shaitan as much as possible, because the shaitan, he is open manifest enemy to us, and he misguides us.
السابع والثمانون ما أخطر أمراض القلوب.
The 86th question here is, what is the most dangerous disease of the heart?
الجواب النفاق. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر.
And the answer to this is nifaq, hypocrisy. And it is to openly show the good while you are hiding evil.
والنفاق ونفاقان.
And hypocrisy is of two types.
نفاق أكبر.
Major hypocrisy.
وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام.
And it is a person to hide kufr while openly manifesting, showing Islam.
ونفاق أصغر.
And you have minor hypocrisy.
وهو أن يتخلق بأخلاق المنافقين.
And it is a person to take on the behavior characteristics of the منافقين, the hypocrites.
ونفاق الأكبر يخرج المرء من ملة الإسلام.
In major hypocrisy, it expels a person from the fold of Islam.
والنفاق الأصغر الإنسان على خطر عظيم إذا وقع بأخلاق المنافقين. على خطر خطر عظيم.
نعم. And the person who falls into this minor shirk here, he is upon grave danger.
ويحسن بالمسلم أن يستعيد بالله من النفاق.
And it is befitting for the Muslim to seek refuge in Allah from nifaq, hypocrisy.
فهو مرض فتاك.
So it is a chronic, it's a destructive disease.
وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ويحذر من النفاق.
So it's upon the Muslim to fear Allah عز وجل and to beware of this nifaq, hypocrisy.
أخطر أمراض القلوب النفاق.
So the most dangerous of the diseases of the heart is hypocrisy.
قال جل وعلا على المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.
Allah عز وجل stated that they have a disease in the heart, so Allah increased them in their disease.
السؤال الثامن والثمانين ما أثقل الصلاة على المنافقين.
Question number 88 here is, what is the weightiest of prayers on the منافقين, the hypocrites?
الجواب صلاة الصبح والعشاء.
And the answer to this is the morning prayers, صلاة الفجر and the عشاء.
كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
As the Prophet صلى الله عليه وسلم has informed us in the صحيحين on the hadith of Abu Huraira.
قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء.
And he stated that the weightiest of prayers on the منافقين are صلاة الصبح, the morning prayer and عشاء.
ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب.
And if they knew what was in it of pleasure and thawab of reward.
وما في تركهما من الإثم والعقاب.
And what it will and what is in it of abandoning sin and transgression.
لا تهما ولو حبوا يمشون على أيديهم وأرجلهم.
And they would come to it even if they had to crawl to it they would come to it.
ولقد هممت أن آمر بالصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام.
So in the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he says that I was about to call the people to establish a prayer.
ثم أمر رجلا يصلي بالناس.
Then I was going to order people to lead the people in prayer.
ثم انطلق ومعي رجال معهم حزب من حطب.
He was going to call some people to come to him that they have this that they have like firewood with them. حطب firewood.
فأحرق عليهم بيوتهم أي أولئك الذين لا يخرجون للصلاة.
And they were going to burn the house to burn the house of the people who didn't come out for the salah.
يقول ابن مسعود رضي الله عنه.
Ibn Mas'ud رضي الله عنه, he stated,
لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى.
The Prophet صلى الله عليه وسلم, he has taught us the sunan of guidance.
ومن سنن الهدى الصلاة في الجماعات.
And from the sunan of guidance is praying in congregation.
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق.
And during our time, there was no one that like left off this prayer or like was a lazy concerning it, except he was a munafiqin.
والمقصود أن المنافق الصلاة عليه ثقيلة.
And the point here is that the munafiq, the prayers on him, they're heavy.
والمؤمن جعلت الصلاة قرة عينه.
And the Muslim, he makes the salat the coolness of his eyes, something that delights him.
قال الله على المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا.
And Allah عز وجل says about the munafiqin that when they stand for the prayer, they stand up and they're lazy in that.
يراؤون الناس أي لا يصلون إلا حتى يراهم الناس. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
So when they stand for prayer, they only stand for prayer to be seen of the people, and they only remember Allah a little bit.
حتى إذا صلى المنافق فإنه يصلي صلاة ثقيلة ولا يذكر فيها الله إلا قليلا.
So when the munafiq, when he prays, he does so in a lackadaisical fashion, and he doesn't remember, and he only remembers Allah a little bit.
التاسع والثمانون السؤال أكمل الحديث.
And question number 89 here says, complete the hadith.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق كم؟ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. رواه البخاري ومسلم. من يقرأ الحديث؟ عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. من يتبرع ويقرأ الحديث؟
So who's ready to say this hadith?
يلا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن. رواه البخاري ومسلم. آية المنافق يعني علامة المنافق.
The eye of the munafiq, meaning the signs of the munafiq, of the hypocrite.
علامته وخلقه أنه إذا حدث كذب.
From his signs or from his character is that when he speaks he lies.
فهو كثير الكذب في حديثه.
So he often lies in his speech.
جادا ومازحا يكذب كثيرا.
أو جادا و
ومازحا.
Whether he's serious or he's joking, he lies.
فهو يكذب كلما حدث كذب والعياذ بالله.
So every time that he's speaking, he lies, and we seek Allah's refuge from this.
وإذا وعد أخلف، إذا وعد أحدا على موعد ما يخلف وعده.
So when he makes a promise, he breaks it. If he makes a promise to a certain person, whatever that promise is, he breaks it.
وإذا اؤتمن خان، إذا أعطي أمانة كلاما أو عينا أو مالا، فإنه يخون في أمانته.
And when he is entrusted with something, he betrays the trust. If he's entered in some type of trust, or he entrusted someone's wealth, or the like of these things, he betrays the trust.
ما الفائدة من هذا الخبر؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المنافق كذا وكذا. ما الفائدة من هذا الخبر؟
So what is the benefit from this information here? The Prophet صلى الله عليه وسلم informing us of the signs of the munafiq, that he's like this and like that.
ما الفائدة من هذا الخبر؟ من يعرف الفائدة من الخبر؟
Who knows the benefit from us being informed of this?
Ali. لماذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو ماذا نستفيد إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المنافق هذه أخلاقه؟ ماذا نستفيد نحن؟
What do we benefit from this when the Prophet صلى الله عليه وسلم the munafiq, he has these characteristics, these behavior characteristics.
نعم. حتى نحذر فلا نتخلق بأخلاق المنافقين. صح؟ بارك الله فيك. نعم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لنا.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم has stated this as a precaution for us.
حتى لا نتمثل ونتشبه بالمنافقين.
So that we do not resemble or comply with the characteristics of the منافقين.
السؤال الذي يليه 90: ما أخطر شيء على الإنسان؟
Question number 90 here states: what is the most dangerous part of a person's body?
اللسان.
اللسان, the tongue.
اللسان خطير جدا.
The tongue is very dangerous.
حتى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه.
حتى
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه.
نعم. It has been authentically reported on the Prophet صلى الله عليه وسلم that he stated that most of the errors of the children of Adam occur through by their tongues.
ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله تهوي به في جهنم 70 خريفا.
Now, and the Prophet صلى الله عليه وسلم he stated that a person will utter a word, not being truly mindful of that word, and this word will lower him into the fire of hell, the distance of 70 autumns.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أي فرجه أضمن له الجنة.
The Prophet صلى الله عليه وسلم he has stated that whoever can preserve for me what is between my two cheeks, meaning his tongue, and what is between his two thighs, meaning his private parts, then he can preserve for him.
ولما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أو مؤاخذون بما نتكلم هل يؤاخذنا الله بما نتكلم؟
And when معاذ بن جبل رضي الله عنه when he stated to the Prophet صلى الله عليه وسلم will we be taken to account by what our tongues utter؟
فقال سكرتك أمك يا معاذ وهذه كلمة للعتاب.
He said
كيف يخفى عليك هذا الأمر؟ سكرتك أمك يا معاذ.
He said to him may your mother be bereaved O معاذ. And he's saying a statement here to show like the that he should be aware of this. It should be hidden from him.
وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا من حصائد ألسنتهم؟ يعني وما الذي يدخلهم إلا هذا اللسان؟
If there's anything that will be caused the people to be they drug on their faces or the tips of their noses except for what their tongues are put forth.
فآفات اللسان كثيرة.
So the diseases, the errors of the tongue, there are many.
منها التلفظ بكلمة الكفر والشرك.
From it is speaking with those words that in it is kufr and shirk.
ومنها التقول على الله بغير علم.
And from it is speaking about Allah without knowledge.
ومنها التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه.
And from it is speaking ill about the Prophet صلى الله عليه وسلم in line with the Prophet صلى الله عليه وسلم.
ومنها الاستهزاء بالدين.
And from it is making a mockery of the religion.
ومنها السب والشتم واللعن.
And from it is speaking ill and reviling and cursing.
ومنها الغيبة والنميمة.
And from it is backbiting and tail carrying.
ومنها القذف اتهام الآخرين بالفواحش.
And from it is accusing, falsely accusing people of fawahish, vile heinous acts.
ومنها السخرية واحتقار الناس. السخرية.
سخرية. And from it is making mockery of the people.
واحتقار الناس.
And belittling the people, debasing them.
ومنها الطعن بالأنساب.
And from it is cursing one's lineage.
ومنها التنابز بالألقاب.
And from it is a تنابز.
أن تعير الإنسان بلقب معين.
And from it is giving people nicknames that they don't like.
وهذه آفات كثيرة.
And these many diseases here.
كلها من وراء اللسان.
All of them, they come from the tongue.
فهو خطير جدا.
So it is something that is very dangerous.
فكما أن الإنسان يمكنه أن يكسب الأجر والثواب بلسانه.
So just as it's possible for a person to obtain reward with his tongue.
كذلك يمكن أن يذهب دينه والعياذ بالله بسبب لسانه.
It is also possible for a person to leave his religion through his tongue.
فحفظ اللسان من أجل القربات التي تقرب بها العبد إلى الله.
So preserving your tongue is from the most noblest of deeds that a person can seek nearest to Allah Ta'ala with it.
من الإيمان أن تحفظ لسانك.
So it is from iman to preserve your tongue.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
Due to the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
Whoever believes in Allah on the last day, then let him speak with the good or be silent.
فمن ذا الذي يستطيع أن يحفظ لسانه؟ وأن يضبط لسانه.
So who is the one that has the ability?
من ذا الذي يستطيع أن يحفظ لسانه ويضبط لسانه.
So who is the one that has the ability to preserve his tongue and speak truthfully with his tongue?
فالأمر صعب جدا.
So the affair is something that is difficult.
وخطير جدا.
And is extremely dangerous.
سهل جدا على الإنسان.
It is very easy for a person.
أن يتكلم عن الأحياء والأموات.
To speak about those who are living in deceased.
عن القريب والبعيد.
Speaking about the relative and the one who's a non-relative.
عن الكبير والصغير.
Speaking about the adults and children, old and young.
فاللسان ينال أشياء كثيرة.
So the tongue, it can put forth many things.
لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أي الكامل في إسلامه.
So this is Prophet صلى الله عليه وسلم, he stated that the Muslim, the one who is complete and perfect in his iman.
من سلم المسلمون من لسانه ويده.
Who he is the one who the other Muslims are free from his tongue and his hand.
فلا يؤذي مسلما بلسانه.
So he doesn't harm a Muslim with his tongue.
علينا أن نتقي الله عز وجل في حفظ ألسنتنا.
It is upon us to fear Allah عز وجل by preserving our tongues.
91 السؤال أكمل الحديث.
Question number 91 here says complete the hadith.
وكالعادة سأقرأه ثلاث مرات.
As is known, he's going to recite it 3 times.
والجيد منكم يقوله بعدي.
And those that are good amongst you, you can say it behind me.
وهذه المرة سيقوله سعيد.
And this
سعيد.
نعم سعيد.
الإنجليزي هابي.
نعم this is going to make you happy.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عن رواه الترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم.
نعم. So who's ready?
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إسلام
تركه ما لا يعني.
قال بعض أهل العلم.
Some of the people knowledge have stated.
أول مرة الحديث. من رواه؟ نعم. قال بعض أهل العلم.
Some of the people knowledge have stated.
لو أخذ أحد بهذا الحديث.
That if one of you were to take this hadith.
لوفر على نفسه نصف حياته.
That he would have fulfilled for himself with like half of his life.
فالناس يتكلمون كثيرا فيما لا يعنيهم.
So the people they speak about things that do not concern them.
يتكلمون في شأن الدول.
They speak about the affairs of countries.
يتكلمون في التاريخ.
And they speak about history.
وفي أعراض الناس.
And the honor of the people.
وفلان فعل.
And this person did this.
وفلان كسب.
And this person earned that.
وفلان تزوجت وفلانة تطلقت.
And this one got married to this one and that one divorced that one.
بل أن بعض الناس ممكن أن يصبر عن الطعام والشراب.
حتى
أن بعض الناس ممكن أن يصبر عن الطعام والشراب.
To the point that some people they can be patient and stay away from food and drink.
ولا يصبر عن الكلام في الناس.
But they can't be patient and keep themselves from speaking about the affairs of the people.
يخوض كثيرا في أمور لا تعني.
They speak about many affairs that do not concern them.
فأكثر الناس عندهم فضول.
So فضول يعني يريد أن يعرف أشياء ما لا علاقة له فيها لكن يريد أن يعرفها. نعم. So many of the people they want to get involved in subsidiary matters that don't concern them, but they want to involve themselves in these matters.
فلا يسمع طرف كلام.
So they don't hear some type. They don't hear some speech.
إلا قال نعم نعم ماذا تقولون عمن تتكلمون.
He said that they say yes yes. What is it you're saying? What is it that you're talking about?
يتدخل في أشياء كثيرة لا علاقة له فيها ولا مصلحة له فيها.
So they enter into many affairs that they have no connection with and there's no benefit in them being involved.
فإسلامه حسن أي كامل وجميل الإنسان الذي يترك ما لا يعنيه ويعتني بما يعنيه.
So from the perfection of a person of Islam is, as you said, leaving off those things that do not concern him.
وهذا من دوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى.
And this is from the دوامع الكلم, from the comprehensive speech of the Prophet صلى الله عليه وسلم. He would say small words that would have expansive meaning.
وحقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الإنسان لا يشتغل إلا بما يعنيه لوفر على نفسه كثيرا من الوقت.
And this is the truth the Prophet صلى الله عليه وسلم stated. If a person just concerned, just busy himself with concern him, then he would have preserved like half of his life.
الثاني والتسعون
92
السؤال ما أحب الكلام إلى الله تعالى.
The question here says what is the most beloved of speech to Allah تعالى.
تقدم معنا بأن الله عز وجل يحب ويحب.
And we have already, the speech already preceded, we stated that Allah loves and He is loved.
يحب أشخاصا.
He loves people.
ويحب أعمالا.
He loves actions.
ويحب أماكنا.
He loves places.
ويحب كلاما.
He loves speech.
هذه كلام محبوب إلى الله عز وجل.
So there is speech that is beloved to Allah عز وجل.
وأحبه إلى الله تبارك وتعالى.
And the most beloved of it to Allah تعالى.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Yes. ومعنى هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. And the meaning of these words.
أما سبحان الله فمعنى تنزيه الله عن كل عن النقائص والعيوب والآفات.
As for Subhanallah, then in this it is freeing Allah from everything that all deficiencies and all things that have fault.
وأما الحمد لله فمعنى الكمال وصفات الجلال. كلها يستحقها الله عز وجل.
And as for Alhamdulillah, this means that all attributes of perfection and nobility, all them belong to Allah عز وجل.
ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل.
And the meaning of لا إله إلا الله means that there is none who has the right to worship in truth except Allah عز وجل.
وكل معبود دون الله عز وجل فهو معبود بالباطل.
And everything that is worship alongside Allah عز وجل, then it's worship in باطل, in falsehood.
قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير.
And Allah عز وجل he stated that is because Allah is the truth and everything that they call upon besides him is baltil, the falsehood, and certainly he is the most high الكبير.
والله أكبر أكبر من ماذا.
And Allahu Akbar, Allah is greatest, He's greater than what?
لم يبين أكبر مما ذا قال Allahu Akbar.
And it doesn't seem like it's clear here Allahu Akbar that what is He greater, what is He greater than?
يشمل كل شيء.
That this encompasses it comprises all things.
فما من شيء سوى الله.
So there's nothing alongside Allah.
إلا الله عز وجل أكبر منه.
There's nothing other than Allah, except that Allah is greater than it.
فالله أكبر من كل شيء. الله أكبر كبيرا.
So Allah is greater than all things.
فهذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله عز وجل.
So these words here are the most beloved speech to Allah عز وجل.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس والشمس تطلع الدنيا كلها.
In the Prophet صلى الله عليه وسلم he mentioned that saying سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر is more beloved to me than everything that comes under the umbrella of the sun, and the sun it shines over everything.
إذا علمنا هذا,
if once we've learned this,
تذكرنا كم نحن فرطنا في أوقاتنا وكم فرطنا من أعمالنا.
We will realize how far we have fallen short of the mark in our actions and in our speech.
ولم نكثر من هذا الكلام الذي هو أحب الكلام إلى الله وإنما نقوله قليلا.
And that we should say these words that are beloved to Allah more, and many of us we only say it but a little bit. فالذي ينبغي في حق المسلم.
So that is that which is appropriate concerning the حق of the Muslim.
أن يكثر من ذكر الله عز وجل.
Is to remember Allah in abundance.
فذكر الله تبارك وتعالى.
So the remembrance of Allah تبارك وتعالى.
من أيسر العبادات وأكثرها أجرا وأعظمها ثوابا.
Is from the easiest of acts of worship. It is the greatest of them, and it is that those deeds that have the greatest of reward.
والله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
And Allah عز وجل says, Oh, you believe, remember Allah in abundance.
سبحوه بكرة وأصيلة في الصباح وفي المساء
and glorify him in the morning and evening.
فماذا يكلفك لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر.
So how difficult really would it be for you to say سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
لا تحتاج إلى وضوء.
You don't need to make wudu.
ولا إلى ستر عورة.
You don't need to cover your private parts.
ولا إلى مشي وسفر.
You don't need to travel. You don't need to walk and travel.
ولا إلى دفع مال.
You don't need to spend your money.
ولا إلى شجاعة وقوة.
It doesn't require you to have strength and courage.
الكل يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Everyone is able to say سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم.
The Prophet صلى الله عليه وسلم, he has stated, should I not indicate to you that which is the best of your actions.
وأزكاها عند مليككم عند الله عز وجل.
And the most, and the most pure of them with your king Allah عز وجل.
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الذهب والفضة.
And it is better for you than giving charity with gold and silver.
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب رقابكم وتضرب رقابهم.
And it is better for you than meeting with an enemy and him striking your neck and him striking your neck.
أدلكم على شيء أفضل من هذا كله.
I'm going to indicate something to you that is more virtuous than all of this.
بلى يا رسول الله.
So the people said, he said, certainly the message of Allah inform us.
قال ذكر الله.
He said the remembrance of Allah.
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله.
And the messenger said, and the person said to the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, O messenger of Allah,
إن شعائر الإسلام قد كسرت علي.
The legislations of Islam they are like weighty upon us. They are a lot.
فدلني على عمل أتشبث به أتمسك به.
So indicate something to me that I can hold on to, that we can hold on to.
فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله.
And he said, do not cease. Continually have your tongue to be moist with the remembrance of Allah Azza wa Jal.
The Nabi صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض.
The Prophet صلى الله عليه وسلم stated that سبحان الله والحمد لله that they fill up everything that is between the heavens and earth.
ويشرع للمسلم أن يذكر هذه الأذكار بعد الصلاة.
And it's legislated for the Muslim to mention these adhkar, these remembrances of Allah after the salat.
فيقول سبحان الله 33.
So he says سبحان الله 33 times.
والحمد لله 33.
And he says الحمد لله 33 times.
الله أكبر 33.
He says الله أكبر 33 times.
فتلك 99.
So this is 99.
فيتمها بالمئة.
And he completes 100 with.
يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
And he completes 100 with لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك والحمد هو على كل شيء قدير.
وله أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون من كل واحدة 33.
And he can also say it like this, سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر until he said that 33 times.
فإما أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33.
So
أو يجمع بينها سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون مجموع 99.
So either he can say سبحان الله 33 times, الحمد لله 33 times, or لا إله إلا الله 33 times, or he can say all in one shot سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله as one time and say that 33 times to the reason 99 either way.
ويتم المئة بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير.
And he completes 100 with لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير.
وله أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هاي الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر من يقولها 25 مرة فيكون مجموعها 100. هذه أيضا سنة.
And it's important to say Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha akbar 25 times, so that in completing this he makes 100.
وله أن يقول Subhanallah 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10.
And it's important to say so Subhanallah 10 times, Alhamdulillah 10 times, and La ilaha illallah 10 times.
وهذه للمستعجلين.
So this is for the people that are in like in a hurry, in a rush.
ولو حسب أحدنا لوجدها يعني
ما تأتي دقيقة واحدة.
And if we were to really just the time in the Siyamah's time pass, we'll see that only a short period of time has passed, a minute or so.
لكن أكثر المسلمين في تفريط عن هذه الأذكار.
But most of the Muslims, they have fallen short in the mark with regards to these أذكار.
فتجده لا يتذكر حاجته إلا بعد في وقت الأذكار.
So
يتذكر حاجة يريد أن يخرج إليه سريعا. عند في وقت الأذكار في هذا وقت الأذكار يتركه ويذهب إلى حاجته.
نعم. So when a person we have his need, some type of need, he'll leave it off even though it will only take a short time to make say these أذكار.
ويشرع أن يقولها قبل أن ينام.
And it is legislated for him to say these أذكار before he goes to sleep.
سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34.
To say سبحان الله 33 times, Alhamdulillah 33 times, لا إله إلا الله 33 times, and Allahu Akbar 30.
Huh?
To say Subhanallah 32 times, Alhamdulillah 32 times, and Allahu Akbar 34 times. Now,
وهذا أيضا أكثر المسلمين يفرطون فيها.
And this is what many of the Muslims have fallen short on the mark in it.
وإذا جاءك قلق ولم تستطع أن تنام.
And in the people, if something would have come to you and weren't able to sleep,
فعليك من الإكثار من ذكر أو عليك بالإكثار من ذكر الله تعالى.
Then it's upon you to remember Allah in abundance.
فلا أن تتوجه أن تذكر الله عز وجل.
So if you would face Allah عز وجل.
إلا وجاك الشيطان وجاك النوم سريعا.
Except that when you try to face Allah عز وجل, you'll find that the shaitan in sleep will, fatigue will come to you very quickly.
ماذا له من قال هذه التسبيحات بعد الصلاة؟
So what will the person have who says these supplications after the salah?
Subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 wa yatimmuha al-mi'a la ilaha illa huwa la sharika lahu lahul mulk wal hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ma lahu?
So the person that says subhanallah 33 times, alhamdulillah 33 times, allahu akbar 33 times, continuing with la ilaha illa huwa la sharika lahu lahul mulk wa ala kulli shay'in qadir, what reward will this person have?
غفر له ذنبه ولو كان مثل زبد البحر, مثل رغوة البحر.
A person's sins will be forgiven even if they were as much as the foam of the sea.
فكم نحن نفرط في هذا؟
So how much have we fallen the short of the mark in regards to this?
نذنب كثيرا.
We commit sins, many sins.
ولا نذكر الله إلا قليلا.
And we only remember Allah but a little bit.
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
We need to take ourselves to account before we are taken to account.
أكثر من ذكر الله ومن الاستغفار.
So remember Allah in abundance and seek His forgiveness in abundance.
فهو من أجل العبادات ومن أيسرها.
So it is from the most noble acts of worship and the easiest of them.
ويشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة.
And it is legislated to raise your voice with the remembrance after the salah.
وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس.
And many of the people are negligent of this.
مهما تذكرهم وتقول لهم بهذه السنة فإنهم لا يذكرون الله يرفع أصواتهم إلا نادرا.
So when you recall us to the people, you'll find that they don't raise their voices with the care except rarely.
ارفعوا أصواتكم بذكر الله بعد الصلاة.
So after the salah, raise your voices with the remembrance of Allah.
يقول ابن عباس في صحيح البخاري.
ابن عباس يستدل في صحيح البخاري.
كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر.
We used to know that the prayer of the prayer of the Prophet صلى الله عليه وسلم had ended by the ذكر.
وهي حديث بالتكبير.
And in the hadith states the takbir.
يعني لو دخل واحد متأخرا,
that if a person were to come in late,
فإذا كانوا ما زالوا في التشهد,
and the people they still in the تشهد,
فيكونوا المسجد في صمت تام,
and the masjid it is completely silent.
إلا في مسجدكم هذا في أطفال كثيرون.
Except this masjid in Jersey, you have a lot of children here.
ولكن إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة,
the Prophet صلى الله عليه وسلم, when he would leave, depart from the prayer,
ذكر الله عز بصوت عالي,
he would remember Allah with a high voice,
حتى الداخل يعرف أن الصلاة قد انقضت.
So the person that's coming in for the prayer, he would know that the salah was over.
كيف يعرف ذلك؟
How do we know this?
برفع الصوت بالذكر.
They would know this. This is known by raising your voice with the ذكر, with the remembrance.
وهذا ننبه عليه كثيرا وكثيرا جدا.
And this is something that we really want to bring your attention towards.
لكن لا تكاد تجد أحدا يقتنع بهذا. لماذا لا أدري.
He said we don't find many people actually applying this, taking it, receiving it, and we don't know why.
نعم بعض أهل العلم قال.
Yes, some of the people have stated
أن هذا كان في بداية الإسلام.
That this was something that occurred in the beginning of Islam.
ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم.
Then the Prophet صلى الله عليه وسلم left it off.
لذلك ابن عباس يقول كان رفع الصوت بالذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
And due to this, Ibn Abbas he stated that the Prophet صلى الله عليه وسلم can, that he used to remember, that used to raise his voice with the remembrance.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في البداية لتعليم الناس الأذكار.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم only did this in the beginning in order to teach the people the adhkar.
ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم.
Then the Prophet صلى الله عليه وسلم left it off.
فهذا احتمال.
So this is a possibility.
الحديث صحيح وصريح.
The hadith is authentic and clear.
هو في صحيح البخاري.
It is in صحيح البخاري.
ويخبر ابن عباس أنهم كانوا يعرفون قضاء الصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. وفي رواية بالتكبير.
And Ibn Abbas, he informed that they used to know that the prayer of the Prophet صلى الله عليه وسلم had ended with the تكبير. Another narration says ذكر.
فيحتمل أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم في البداية للتعليم.
So it's possible that the Prophet صلى الله عليه وسلم did this in the beginning in order to educate the people.
والأظهر أنه فعله يعني شرعا وليس فقط لفترة التعليم.
And that which is more clear and apparent here is that he did this as a legislation, not only to just educate the people.
ثم فرض أنه للتعليم.
ثم
لنفرض أنه للتعليم.
Then let's assume that he did this just to educate the people.
فلماذا نتوقف على التعليم؟
So why do we have to stop educating the people?
خاصة أن الناس يجهلون هذه السنة.
Specifically, the people, many of the people there are ignorant of the sunnah.
ويفرطون فيها.
And they have fallen short of the mark in it.
فقليل جدا واسأل نفسك.
So very few of the people, and ask yourself.
وقد تكون أنت واحدا منهم.
And you may be one of them.
هل أنت ممن يواظب ويحافظ على هذه الأذكار بعد كل صلاة؟
Are you from the people who preserve these adhkar after every salat?
لا أريد أن ترفع يدك ونعم أنا أحافظ ولا أحافظ.
I don't want you to raise your hand and say yes I preserve it or yes I don't.
لكن اسأل نفسك بينك وبين نفسك وانظر في نفسك.
But it's a rhetorical question to yourself to ask yourself if you do this.
ولاحظ الآخرين.
And observe other people.
أكثر مساجد المسلمين.
Most of the masajid of the Muslims.
وأنا لاحظت هذا بنفسي.
And I have observed this for myself.
قلما من يحافظ على الأذكار ويتمها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
And there are very few people who preserve these adhkar and they complete it as the Prophet صلى الله عليه وسلم would do it.
ولقد رأيت شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
And I saw our Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen رحمه الله تعالى.
والله لا يكاد يتركها أبدا.
It was as though he almost never left this off ever.
حتى إذا جاء أحد يسأله بعد الصلاة.
To the point that if a person would have come to ask him something after the salah.
أشار إليه أن اجلس حتى نتم الأذكار.
He would tell him to go and sit down until he finishes أذكار.
وهذا أمر معلوم عند الناس.
And it's something that is well known amongst the people.
من له سؤال أتى مسرع عند الشيخ.
Whoever has a question, he rushes towards the sheikh.
وجلس صامتا جنب الشيخ.
And he sits silently alongside the sheikh.
حتى يتم الأذكار.
Until he finishes his أذكار.
أبدا لا يذكرها فيما رأيته رحمه الله تعالى.
And he never saw him leave this off ever, رحمه الله تعالى.
وأما بقية الناس.
And as for the rest of the people.
وأكثر المسلمين.
And most of the Muslims.
فلا يذكر الله بعد الصلاة ولا يحافظ على ذلك. فإن فعل ذلك إما يفعل نقصا ما يتمها
نعم. So the person, they don't really preserve this, and if he does do it, he doesn't need a deficient in it, doesn't do it fully and completely.
أو أنه لا يفعلها يعني
نعم.
بالمرة لا يفعلها أبدا
نعم. Or he says if he never does it at all.
أو أنه يفعلها نادرا.
Or he only does it نادرا rarely.
فإذا فعلت ذلك.
So if you do this
ورفعت بها صوتك
and you raise your voice with it
فأنت على القولين قد أصبت السنة.
Then according to both possibilities you have applied the سنة.
إذا كان السنة رفع الصوت.
If the سنة is to raise the voice
ورفعت صوتك فقد أدركت السنة.
And to raise the voice and you have applied the سنة.
فإذا كان رفع الصوت للتعليم
and if you raise your voice in order to educate others
فالناس اليوم بحاجة ماسة للتعليم.
Then the people, what are they more in need of today than being educated?
فلماذا نفرط في هذه السنة?
So why do we fall short of the mark in the sunnah?
حتى أننا في هذا المسجد منذ أيام.
He said even to the point in this masjid for some days now.
ونبهت على هذا.
And I've pointed this out.
ما أرى إلا نفسي واحد الذي أرفع صوتي بالذكر.
I'm only seeing myself raising my voice with the ذكر.
أنظر يمينا أنظر شمالا.
I look to my right, look to my left.
كأننا ليس بعد الصلاة. كأننا لم ننصرف من الصلاة.
نعم. As if we haven't departed from the salah.
كأننا ما زلنا في التشهد.
It's as if we are still just in the تشهد.
وينصرف الناس ولا يذكر الله عز وجل.
In the people they disperse without remembering Allah عز وجل.
تنبهوا لهذا.
So pay attention to this.
عمل يسير.
It is an action that is easy.
وهو من أجل الأعمال الله عز وجل أكثر أجرا.
And it is one of the most noble of actions to Allah عز وجل and the most expensive in reward.
وأنفعها لقلب المؤمن.
وأنفعها
لقبل
and it is the most beneficial of it to the heart of the believer.
قال جل وعلا
جل وعلا stated
الذين آمنوا
those who believe
وتطمئن قلوبهم بذكر الله
and their hearts are tranquil.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب
is it only the remembrance of Allah that brings tranquility to the hearts.
كل منا يذكر الله عز ويرفع صوته وحده.
So every one of us should raise our voices with remembrance of Allah individually.
لا نذكر الله بصوت جماعي.
So we don't make these adhkar together in a group.
بصوت واحد
with one voice.
أو واحد يقول سبحان الله والبقية يكون وراء سبحان الله. ليس من السنة.
So one person says سبحان الله and everyone else says سبحان الله after him. This is not the sunnah.
ولكن كل منا يرفع صوته.
But every one of us raises his voice.
بذكر الله تبارك وتعالى.
With the remembrance of Allah تبارك وتعالى.
قلت لكم أن شيخنا محمد صلى الله عليه رحمه الله.
I said to you that Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen رحمه الله
كان محافظ على هذه الأذكار.
That he used to preserve these أذكار.
ويرفع بها صوته.
And he would raise his voice with them.
وزرت ذات يوم.
And I visited him that day.
الطائف.
I visited Taif.
إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
I was going to see Sheikh عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
وصليت معه الفجر في المسجد الذي صلى فيه.
And I prayed Fajr with him in the masjid that they prayed in.
جئت أنا وأحد الأخوة في زيارة للشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
So I and one of the brothers we went to go visit Sheikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله تعالى.
فلما سلم الإمام.
So when the Imam made taslim.
وإلا أسمع صوتا ليس عني بغريب.
And they, then I heard a voice that wasn't strange to me.
صوت مميز بين المصلين يذكر الله عز وجل.
I heard a distinct voice remembering Allah عز وجل amongst the people.
وأنا لا أرى صوت من هذا.
And I couldn't see whose voice this was.
ولكن أعرفه جيدا.
But I knew him well.
فقلت هذا صوت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.
So I said this is the voice of our Sheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله.
وكان في زيارة للشيخ بن باز رحمة الله على الجميع.
And he was visiting Sheikh Abdul Aziz bin Baz. May Allah so the mercy upon all of them.
وكان فعلا كما توقعت أنه هذا هو الشيخ.
And in the reality when this thing occurred with the Sheikh.
ثم دخلنا عند الشيخ عبد العزيز.
نعم نعم توقعت نعم. So the reality that this was really the Sheikh as I had expected.
نعم. دخلنا عند الشيخ عبد العزيز رحمه الله وسلمنا عليه.
So we entered upon Sheikh Abdul Aziz رحمه الله تعالى. We gave him the salam.
وشربنا معه القهوة.
We drank some coffee with him.
وجلس إلى جانبه الشيخ بن عثيمين رحمه الله.
And Ibn Uthaymeen رحمه الله sat alongside him.
الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين.
Sheikh Ibn Baz and Sheikh Uthaymeen.
هل رأيتهم؟
Have you seen
them? رأيتهم في مجلس واحد.
I saw both of them in one sitting.
وكان من عادة الشيخ بن باز رحمه الله.
It was the norm of Sheikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله.
يسأله من سلم عليه من
Anyone that would come to him to visit, he would say, "Men, who is this?"
فإذا قال أنا فلان رحب فيه.
So if he would say, "I am so and so," he would like welcome him.
ودعاه إلى الطعام.
And he would call him to eat with him.
وهو من أكرم الناس ممن عرف في هذا العصر.
And he is from the most noble of the people in regards to this in our time.
في كل يوم يدعو الناس على الطعام.
في كل يوم
أبدا.
Every day he was inviting people to invite him for food all the time.
سواء في الرياض أو في الطائف.
Regardless if he was in Riyadh or Taif.
أو في الحج في مكة.
Or if he was in Mecca Hajj in Mecca.
في كل يوم أبدا إلا ويدعو الناس إلى الطعام رحمه الله تعالى.
No day pass. He always called people, inviting them to eat.
فلما سألني من.
So when he asked me, who are you?
قلت له سالم بن سعد الطويل من الكويت.
I said to him, سالم بن سعد الطويل from Kuwait.
فقال أنت تعمل ولا تدرس.
And he said that you are تعلم do you work or do you study?
فقلت أدرس.
So I said that I study.
فكنت أنا ذاك طالبا.
And at that time I was a student.
قال أين تدرس؟
He said, what do you study?
قلت أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم.
So I study in the University of Muhammad bin Saud al-Imam in Qasim.
نحن طبعا في الطائف في بيت الشيخ الطائف.
So here we were in Taif here.
وأنا أقول أدرس في القصيم.
And I say that I study in Qasim.
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
In the Islamic University Muhammad bin Saud.
وأدرس عند الشيخ محمد صالح العثيمين.
And I study with Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen.
والشيخ محمد صالح جالس عن يمينه.
الشيخ محمد صالح العثيمين was sitting along his side.
فأراد أن يختبرني.
So he wanted to يختبرني. He wanted to quiz me.
فقال تعرف الشيخ محمد صالح العثيمين.
So he said, you know Sheikh Muhammad صالح العثيمين.
قلت نعم أعرفه هو ويجلس إلى جانبك.
So I said I know them and that I know him. I said well, he's sitting along your side.
فضحك رحمه الله تعالى.
So he laughed رحمه الله تعالى.
ودعانا على الطعام على الغداء.
And he called us to eat breakfast with him.
فقلنا نحن على عجل لكن نريد حاجة.
And وكنا
على عد مستعدين سنسافر.
We were in a rush.
فطلبنا حاجتنا.
So we took care of our need.
ثم قام الشيخان.
Then the two sheikhs stood up.
يريد الشيخ بن سيمين رحمه الله أن يقرأ رسالة قد كتبها.
Now Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he wanted to read a treatise that he wrote
بعنوان عقيدة السنة والجماعة.
That was entitled the عقيدة between the belief of Allah and the Jama'ah.
أراد أن يقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز قبل طباعتها.
He wanted to read it to Sheikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله before he printed it.
يكتب له عليها مقدمة.
And he wanted Sheikh bin Baz to write an introduction for it.
فقام الشيخان.
So the two sheikhs stood up.
فقرأ عليها ونحن نسمع شيئا من ذلك.
So he was reading it to him and we heard some of it.
فكتب له مقدمة.
So he wrote an introduction for him.
واستحسنها الشيخ رحمه الله.
And the sheikh he did well رحمه الله.
وهي جميلة جدا.
And it is something that is very beautiful.
تأليف الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم.
It is the authorship, the work of Muhammad صلى الله عليه وسلم.
وتقديم الشيخ عبد العزيز بن باز.
And introduction is by Sheikh عبد العزيز بن باز.
فهي نور على نور.
So it is light upon light.
كتبت في عقيدة أهل السنة والجماعة.
And this is it's been written concerning the and belief of Ahl Sunnah wa Jama'ah.
وقد وقع لي بحمد الله عز وجل أني شرحت هذه العقيدة أكثر من 10 مرات.
And we pray to Allah عز وجل, we have been able to explain this book more than 10 times.
حتى في زيارة لأمريكا العام الماضي,
even when I visited America last year,
شرحتها في ولاية تكساس,
I explained it in the city of Texas,
وسجلت,
and it was recorded,
وترجمت مثل هذا الدرس,
and it was like these things that we have here now.
فلعلك ترجع إليها وتستفيد منها بإذن الله تعالى.
So I hope that you can go back to it and benefit from it, inshallah ta'ala.
نرجع إلى حيث ذكرنا بهذه الأيام الجميلة.
So he says, so we're going to go back to what we're mentioning in these beautiful days.
أني دخلت المسجد صلاة الفجر الذي صلى فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
That I entered into the masjid where Sheikh Abd al-Aziz bin Baz was praying the Fajr prayer رحمه الله تعالى.
فسمعت صوتا يذكر الله بصوت عالي.
So I heard someone that was remembering Allah with a high raised voice.
وإلا به الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
And it was Muhammad bin Salih al-Uthaymeen رحمه الله تعالى.
فهو الشيخ يذكر الله عز وجل بصوت عالي ويحافظ على ذلك.
So this was the Shaykh رحمه الله تعالى who would do with a raised voice and he would preserve it.
مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم,
emulating the Prophet صلى الله عليه وسلم.
ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الشيخ بن عثيمين.
And we emulate the Prophet صلى الله عليه وسلم before عثيمين.
وقد أطلت في هذه المسألة.
And I have been very lengthy in my speech on this issue.
لعلكم تقتنعون.
So that you can all follow it to convince you all.
بالاهتمام بالذكر بعد الصلاة.
So that you all can comply to remembering Allah after the salah.
وبرفع الصوت بالأذكار,
and to raise your voice with the remembrance.
فإنها من السنن المهجورة.
So because it is from those sunnah that have been abandoned.
التي لا تفعل إلا نادرا.
That only a few people actually enacted.
وأهل البدع يرفعون أصواتهم بالذكر.
And the people of innovation raise their voices with the ذكر.
لكنهم ينشدونها ويغنون بها كما يفعل النصارى.
But they like they make their voices melodious with it as the Christians do.
فنحن لا نريد أن نكون مثلهم.
So we don't want to be like them.
لكن نريد أن نتمسك بالسنة.
But we want to hold on firmly, strongly adhere to the Sunnah.
فنرفع أصواتنا.
So we raise our voices.
بذكر الله عز وجل.
With remembrance of Allah عز وجل.
كل منا على حدة.
Everyone does it individually.
فإن قال قائل.
So if a person were to say.
يحصل بذلك تشويش.
That this will cause some تشويش confusion.
المتأخرين الذين بقيت عليهم ركعة أو ركعتان.
So those who will come in late and are still praying one or two units of prayer.
قال بعض أهل العلم,
some of the people of knowledge have stated,
إذا ذكروا الناس جميعا بصوت عالي,
that if the people are remembering Allah together with a raised voice,
صار الصوت دوي,
that the voice becomes دوي.
ترجمات
دوي يعني that there's like a humming or a roar type of sound.
فحينئذ لا يحصل فيه تشويش.
So therefore there's no تشويش.
بخلاف لو كان الشخص يكلم آخر,
in contrast to the person if he was speaking to another,
في موضوع مفهوم,
and about something that's understood.
ربما المصلي ينتبه لكلامه فيتشوش بكلامه.
Perhaps a person that is praying will listen to this and will become distracted by it.
لكن إذا كلهم يذكر الله بصوت عالي فلا يحصل تشويش.
But if all of them are remembering Allah together with a high voice, then no one's going to be distracted. No confusion is going to be caused.
الثالث والتسعون.
Question 93.
السؤال ما كنز الجنة؟
نعم. نعم. They remember Allah individually, not together. قلت شيئا آخر؟ قلت together؟ نعم أخطأت. طيب فضل.
الثالث والتسعون. سؤال ما كنز الجنة؟
Question 93. What is the treasure or the treasure chest of Jannah?
الكنز الشيء السمين المدفون المخبأ.
So the kunz here is like a treasure chest that you hold valuables inside of them.
وكنز الجنة الشيء السمين.
And the treasure chest of Jannah, this valuable item,
لا حول ولا قوة إلا بالله,
is لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله is a treasure chest from the treasure chest of the paradise.
وفي صحيح البخاري,
and in صحيح البخاري,
يقول النبي صلى الله عليه وسلم,
the Prophet صلى الله عليه وسلم is mentioned,
يا عبد الله بن قيس, يا عبد الله بن قيس,
هو عبد الله بن قيس.
يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله.
هو عبد الله بن قيس say لا حول ولا قوة إلا بالله.
فإنها كنز من كنوز الجنة.
But certainly is a treasure from the treasure chest of the paradise.
يقول يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة.
He says, oh عبد الله بن قيس say لا حول ولا قوة إلا بالله. But certainly it is a treasure chest. It is a treasure from the treasure chest of Jannah.
والسؤال
question,
من هو عبد الله بن قيس؟
Who is عبد الله بن قيس؟
يا عبد الله بن قيس.
هو عبد الله بن قيس.
ترى هو يمني. من هو عبد الله بن قيس؟
Who is عبد الله بن قيس؟
من اليمن. من هو من الصحابة عبد الله بن قيس؟
He's from Yemen. Who is he from the Sahaba? Who knows?
أبو موسى الأشعري.
He is Abu Musa al-Ash'ari.
مشهور بكنيته.
He is famous by his
name. Abu Musa al-Ash'ari.
By his kunya Abu Musa al-Ash'ari.
هو عبد الله بن قيس.
He is Abdullah bin Qais.
وهو من اليمن.
And he is from Yemen.
من الأشعريين.
From the Ash'ariyin.
الذين جاءوا وأسلموا أحسن إسلامهم وحسن إسلامهم.
Those who came and they embraced and perfected their Islam.
يقول له قل يا عبد الله بن قيس لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة.
Say, oh عبد الله بن قيس. لا حول ولا قوة إلا بالله. But certainly it is a treasure from the treasure chest of Jannah.
وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟
And what does لا حول ولا قوة إلا بالله mean?
لا نفي.
لا
للنفي. لا للنفي.
This word لا here is a negation.
وحول يعني تحول الشيء, يتحول من شيء إلى شيء. لا يمكن أن يتحول الشيء إلى شيء. ولا قوة نملكها لتحول الشيء إلى شيء إلى شيء. إلا بالله عز وجل.
And that there is no changing from one thing to another. There is no altering, and no one has the power to change one thing to another except Allah عز وجل.
ومتى يشرع أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
And when is it legislated to say لا حول ولا قوة إلا بالله؟
قلها دائما في أي وقت فهي من ذكر الله عز وجل.
You say it at any place and any time because it is from the remembrance of Allah عز وجل.
لكن في بعض في موضع تقال هذه الكلمة. من يذكر؟
But there is an instance where we should say this. Who knows?
نعم. عندما تكون مسجونا. الله يكفينا شر السجن.
نعم. He's about the same when a person is in prison.
عندما يقول. عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
When a person in the event when it says حي على الصلاة حي على الفلاح, the person says then لا حول ولا قوة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم,
the Prophet صلى الله عليه وسلم stated,
إذا سمعتم المؤذن,
if you hear the مؤذن,
فقولوا كما يقول,
then say as he says.
فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح,
so when he says come to the prayer, come to the success,
فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله,
then say لا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم سل الله لي الوسيلة والفضيلة,
then ask Allah for me for the wasila, the intercession in virtue.
هذه السنة أن نقول عندما يقول المؤذن حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
So this is the sunnah when he says حي على الفلاح we say لا حول ولا قوة إلا بالله.
إذا قال حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله.
So if he says come to the prayer we say لا حول ولا قوة إلا بالله. When he says come to the success we say لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم هذه السنة ولكن لو تفكرنا وتدبرنا.
Says this is the sunnah but if we were to contemplate and reflect.
ما المناسبة أن عند هذه الكلمة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
So why is it appropriate here when he says this that we say لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما معنى حي على الصلاة حي على الفلاح؟ معنى أقبل على الصلاة أقبل على الفلاح.
What does حي على الصلاة حي على الفلاح means come receive the prayer, come and receive the success.
وقد تكون في حال لا تستطيع أن تنقلب إلى الصلاة.
And you may be in a situation where you're not able to go to the salah.
قد تكون نائما.
You may be asleep.
أو كسولا.
Or you're lazy.
أو مشغولا.
Or you're busy.
أو عندك ما يشغلك عن طاعة الله وعن المسجد.
Or you have something that is distracting you, preoccupying you from worship of Allah and the Master.
فأنت لا تستطيع.
So you're not able
أن تذهب إلى الصلاة.
To go to the salah.
إلا إذا إلا بحول الله وقوته.
Except by Allah's might and His power.
إلا إذا عانك الله على ذلك.
Except that Allah aided you in that.
فأنت تتوسل إلى الله بحوله وقوته.
So you turn to Allah, seeking nearness to Him by His might and His power.
لن تستطيع من تلقاء نفسك أن تذهب وتصلي.
So you're not able just of your own self, of your own accord, to just go and pray.
وتقبل على الصلاة وتقبل على الفلاح.
And to come and receive the salat and the success.
إلا إذا عانك الله على ذلك.
Except that Allah aided you in that.
ففي هذا توسل.
So in this توسل
بحول الله وقوته.
By the might and power of Allah.
مستعين بقوة الله.
You're seeking aid in the power of Allah.
أن يقويك وأن يمكنك لأن تذهب إلى الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
That He strengthens you and He grants you ability to pray. So you say لا حول ولا قوة إلا بالله.
كيف أترك ما بيدي من عمل؟
كيف؟
أترك عمل؟ كيف أترك عملي؟
How do I أترك عملي؟ How do I leave this action؟
وكيف أدع النوم؟
And how do I leave off sleep؟
كيف أخرج إلى البرد أو إلى الحر؟
كيف؟
أخرج إلى البرد أو إلى الحر؟
How can I go out in the cold or the heat؟
ما أستطيع ذلك.
I'm not able to do that.
إلا إذا مكني الله عز وجل وقواني الله عز وجل.
Except that Allah strengthens me, gives me the ability to do that.
وأنت ماذا يا وليد تفعل؟
أنت؟
ماذا تفعل يا وليد؟
And what are you doing over there, يا وليد؟
تستعين بالله عز وجل.
You're seeking aid in Allah عز وجل.
وتتوسل إلى الله عز وجل بحوله وقوته أن يعينك لأن تذهب للصلاة.
And you're seeking nearness to Allah with His might and His power so that He can aid you in going to the salah.
فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
So you say لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة.
So this statement here, it is a treasure from the treasure chest of the paradise.
إلا أن بعض الناس.
But is that some of the people?
You see.
They don't do this well. They don't say this correctly.
وبعضهم يقول لا حول الله.
And some of them say لا حول الله.
يقول لا حول الله.
They say لا حول الله.
سمعتم هذا؟
Have you all heard this?
ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لا حول الله.
They don't say لا حول ولا قوة إلا بالله. They say لا حول الله.
وهذا قد أخل في المعنى.
And this here, it does away with the correct meaning.
يصف الله بأنه لا حول له وأنه عاجز. لا حول الله.
نعم. They describe Allah as if He doesn't have the ability. لا حول الله.
بينما الكلام الصحيح,
when it's correct to say
لا حول ولا قوة إلا بالله,
when it's correct to say that there is no might or no power except by Allah.
في إثبات الحول والقوة لله.
So in it is an affirmation of might and power for Allah.
لكن لا حول الله.
But he has no might.
فيها نفي الحول عن الله.
This, you're negating might for Allah.
فهذا لم يحصل على كلمة.
So this person is not going to ascertain a treasure from the treasure chest of the paradise.
بل وصف الله عز وجل بوصف النقص وقال لا حول الله.
But he described Allah عز وجل with an attribute of deficiency, and he says Allah doesn't have might.
فهو تماما كمن يقول لا قوة لله.
So it's as if he's saying Allah doesn't have any power.
الذي يقول لا حول الله كالذي يقول لا قوة لله.
The one that says Allah doesn't have any might, he's like the one that says Allah doesn't have any power either.
وما هو اللفظ الصحيح؟
And what is the correct wording?
لا حول ولا قوة إلا بالله.
There is no might or power except by Allah.
وبعضهم يقول لحو.
ماذا موجود هذا؟
Some of them say, as he said, لحو.
لحو.
لا حول.
هذا ما لها معنى أيضا.
It just does away with the meaning as well.
هذا ما فيها أجر.
There's no reward in this.
الكنز من كنوز الجنة أن تقول
the treasure from the treasure chest of Jannah is to say
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما أترك مجال حق الوضوء حد يتوضأ ولا شيء.
طيب.
أحد يتوضأ ولا شيء.
طيب نكتب على القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.
So we're going to stop here, suffice with this, and complete after صلاة المغرب.
الحمد لله أول وآخر وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.